إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في صحيح مسلم رحمه الله في كتاب السلام إلى قول المبوب: باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. ولا يورد ممرض على مصح. ولا يورد ممرض على مصح. ونتناول أولا ما يتعلق بالعدوى وإلحاقا ما يتعلق بالهامة، لأنها ترجع إلى العدوى، وأيضا ولا صفر، هذا أيضا يرجع إلى العدوى. ويبقى ما يتعلق بالطيرة والنوء والغول، إما أن نذكره في هذا الباب إلحاقا وإما أن يأتي بعد ذلك. فالمهم أن هذا الباب يختص بالعدوى وتحقيق القول فيها. فهل العدوى حاصلة أم أنه لا عدوى أصلا؟ ثم قال: ولا يورد ممرض على مصح. الممرض هو صاحب الإبل المرضى، والمصح هو صاحب الإبل الصحيحة. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الإبل المرضى أن يوردها إلى صاحب الإبل المريضة الصحيحة، فلا يورد الممرض على المصح. فهل هذا لأن هناك عدوى أم أن هذا لشيء آخر؟ فهذا كله ما سيتبين لك في هذا الباب ما يتعلق بالعدوى. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا الباب، قراءة للأحاديث ونقل لأقوال العلماء، نريد أن نذكر قاعدة مهمة تنفعنا في هذا الباب، وهي قاعدة عظيمة لأهل السنة والجماعة، ألا وهي: الإيمان بالأقدار والأخذ بالأسباب. فإذا أنت فهمت هذه القاعدة انحل لك إشكال هذا الباب، الإيمان بالأقدار وأن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقدر الله وإذن الله ومشيئة الله، ولا يحصل شيء إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سببا، فإذا لا ننفي الأسباب ولا نجعل الأسباب مؤثرة بدون إذن الله تبارك وتعالى. ولتعلم أيضا أن جماعة انحرفوا في هذا الباب كل إلى طرفي نقيض، فالأشاعرة ينفون الأسباب، الأشاعرة لا يعترفون بالأسباب، ينفون الأسباب، وهذا في الحقيقة من أخطر ما يكون، هذا تضييع للشرع، لأن الشرع قائم على الأخذ بالأسباب. فالتوحيد سبب، والصلاة سبب، والصيام سبب، والحج سبب، وحسن المعاملة سبب، والأخلاق الطيبة سبب، فالشرع كله أسباب. فالأشاعرة ينفون الأسباب، يعطلون الأسباب. وقد رد عليهم ابن القيم غاية الرد في كتابه شفاء العليل، وهو رد على الطرف الآخر أيضا، وهم من القدرية الذين يغالون في إثبات الأسباب حتى جعلوها خالقة مع الله تبارك وتعالى. فإذا هذان طرفان نقيض، أهل السنة والجماعة بينهما، فيعترفون بالأسباب لكن لا تؤثر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولو شاء الله تبارك وتعالى لعطلها عن مسبباتها، كما عطل سبحانه وتعالى النار عن الإحراق لإبراهيم عليه السلام، وكما أوجد آدم بلا أب ولا أم، وكما أوجد حواء بلا أم، وكما أوجد عيسى بلا أب، والمعتاد أن الإنسان يوجد بأب وأم. فإذا تبينت لك هذه القاعدة ظهر لك أنه لا منافاة بين الأحاديث التي أثبتت العدوى والأحاديث التي نفت العدوى. فعندنا جملة من الأحاديث تثبت العدوى، فنقول العدوى هنا سبب من الأسباب إن شاء الله تبارك وتعالى أجراه، وإن شاء عطله. طيب، وهناك أحاديث نفت العدوى، فنقول هذه الأحاديث التي تنفي العدوى أي العدوى الإيش؟ المؤثرة بنفسها وبطبعها، كما كانوا عليه في الجاهلية، كانوا يعتقدون أن العدوى مؤثرة بنفسها، مؤثرة بنفسها يعني صارت إلها، وهذا هو الذي وقع فيه المعتزلة، أنهم غلوا في الأسباب حتى جعلوها آلهة، جعلوا العبد يخلق فعل نفسه. فإذا هذا هو وجه الجمع بين هذه الأحاديث مقدما، وهذا هو المختار إن شاء الله تعالى من ثمانية أقوال ذكرها ابن القيم في الجمع بين أحاديث إثبات العدوى وأحاديث نفي الإيش؟ نفي العدوى. فذكر في ذلك ثمانية أقوال للناس، ودندن هو حول ما ذكرته لك، وهي مسألة الإيش؟ مسألة القدر والأسباب. فالأحاديث المثبتة للعدوى مثبتة لها على أنها سبب، والأحاديث النافية للعدوى نافية لها على أنها مستقلة بنفسها وأنها مؤثرة بغير إذن الله تعالى. فهذا الوجه ما أحسنه، هذا الوجه ما أحسنه. طبعا ذكر هذا في طب النبوي كما سنذكر، وفصله في مفتاح دار السعادة، وذكر في مفتاح دار السعادة أن هذه المسألة تشبه مسألة الإيش؟ الشفاعة، الشفاعة المنفية والشفاعة الإيش؟ المثبتة. فأنت تجد في القرآن الله تبارك وتعالى نفى الشفاعة في مواطن وأثبتها في إيش؟ في مواطن، ولا معارضة. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي كان يعتقدها المشركون، أن آلهتهم تشفع عند الله تبارك وتعالى بدون إذنه، وأنها تشفع لهؤلاء المشركين على شركهم. والشفاعة المثبتة هي التي تكون بإذن الله تبارك وتعالى وبعد أن يرضى عن الشافع والمشفوع له. فإذا هذه تشبهها، هذه تشبهها. فجهة الإثبات غير جهة الإيش؟ النفي، وهذه قاعدة. جهة الإثبات غير جهة الإيش؟ غير جهة النفي. ما جاء النفي والإثبات على جهة واحدة حتى يكون هناك تعارض، وإنما النفي موجه إلى جهة والإثبات موجه إلى جهة إيش؟ أخرى في الشيء الإيش؟ في الشيء الواحد. فالعدوى هي شيء واحد، ولكن النفي موجه إلى جهة وهي تأثيرها بنفسها، والإثبات موجه إلى جهة أخرى وهي كونها إيش؟ كونها سببا من الأسباب. فبهذا يجتمع لك ما في هذا الباب إجمالا. وقد تكلم أيضا الشيخ الألباني عن هذا، يعني تحت حديث الصحيحة برقم 971، أنا أعطيك الأسهل الأول حتى يترسخ، وبعدين التفصيل دوما التفصيل ربما تجد فيه تعقيدات، لكن لا مانع. فذكر أيضا الشيخ تحت حديث الصحيحة 971 كلاما موجزا قريبا من هذا، فذكر حديث لا يورد الممرض على المصح، ثم قال واعلم أنه لا تعارض بين هذين الحديثين وبين أحاديث لا عدوى. لأن المقصود بهما إثبات العدوى وأنها تنتقل بإذن الله تعالى من المريض إلى السليم، والمراد بتلك الأحاديث نفي العدوى التي كان أهل الجاهلية يعتقدونها، وهي انتقالها بنفسها دون النظر إلى مشيئة الله. ففعلا أمر القدرية والمعتزلة يعود إلى الإشراك بالله عز وجل، ولذلك القدرية مجوس هذه الأمة، فأمرهم يعود إلى الإشراك بالله عز وجل، يجعلون الأسباب آلهة لأنها مؤثرة بنفسها. قال وهي انتقالها بنفسها دون النظر إلى مشيئة الله في ذلك. قال وجملة القول إن الحديثين يثبتان العدوى وهي ثابتة تجربة ومشاهدة. فالعدوى ثابتة بالتجربة، ما حد ينكر هذا، كما سيأتينا في حديث ليش نعم أن الإبل تكون في تكون مثل الظباء يعني صحيحة، فيأتيها البعير الأجرف فيجربها، فهذه ثابتة ما حد ينكر حصول العدوى تجربة ومشاهدة. قال والأحاديث الأخرى لا تنفيها، وإنما تنفي عدوى مقرونة بالغفلة عن الله تعالى الخالق لها، صحيح بالغفلة. ولذلك أيها الإخوة نحن نخطئ كثيرا عندما نحكي الأسباب وتأثير الأسباب، تجد واحد ربما يتكلم يفخم في الأسباب وربما في مجلسه لا يذكر مرة واحدة أن هذا بإذن الله وبمشيئة الله، فالإنسان يتنبه، الإنسان يتنبه لها. عندما يلتقون مع طالب الأول طالب على الدولة مثلا في الثانوية العامة، كيف حصلت هذه الدرجة؟ يحكي 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 وربما لا تسمع في كلامه ولو مرة واحدة بإذن الله بمشيئة الله. وإن كان يعني الحمد لله الآن الناس صاروا يعرفون هذا، لكن ربما في خضم الغفلة والفرح الإنسان يغفل عن الإيش عن المشيئة. وهذا منهج الأنبياء، أنت لو تأملت منهج الأنبياء في القرآن يعني إن شاء الله هذا منهج، هذا منهج كما قال إسماعيل الذي نتذكر قصته في هذه الأيام ونحن على مشارف الحج، لما قال له إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إن شاء الله من الصابرين. وهذا كثير في القرآن. قال وما أشبه اليوم بالبارحة، فإن الأطباء الأوروبيين في أشد الغفلة عنه تعالى لشركهم وضلالهم وإيمانهم بالعدوى على الطريقة الجاهلية. تجد يعني كثيرا من المسلمين يبالغ، إذا كان مسكوم واضع دوما شعل أنفه، وإذا كان قادم من سفر يقول لا معلش ما في معانقة لأنني مسكوم، ويعني يأخذ احتياطه غاية الأخذ. فهذا فأنا في اعتقاد أن هذا يعني يؤمن تمام اليقين أنه إذا اقترب منه سوف يصاب الآخر، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. فالممنوع هو المبالغة، المبالغة. قال وإيمانهم بالعدوى على الطريقة الجاهلية، فلهؤلاء يقال فمن أعدى الأول. فالذين يعتقدون في تأثير العدوى بنفسها يقال لهم الآن هذا أعدى هذا، طب من أعدى هذا؟ يقول لك هذا، طيب من أعدى هذا؟ هذا، وهكذا يتسلسلون إلى أن تصل بهم إلى أن المسبب الأول هو الله الخالق القادر على كل شيء. قال فأما المؤمن الغافل عن الأخذ بالأسباب فهو يذكر بها ويقال له كما في حديث الترجمة لا يورد الممرض على المصح أخذا بالأسباب. فالذي يبالغ في الأسباب يذكر بإيش؟ بلا عدوى. والمهمل للأسباب نذكره بالأحاديث التي فيها الأخذ بالأسباب، فعلم أن الأمر إيش؟ توازن ووسطية بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة والقدرية. نعم، الحافظ ابن حجر أو الإمام البخاري يعني ذكر في العدوى عدة أبواب في كتاب الطب، فمنها الباب 25 قال: باب لا صفر. لا صفر، وهذا سيأتينا، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. إيش هو صفر هذا؟ قال البخاري: وهو داء يأخذ البطن. داء يأخذ البطن، فهذا اختيار البخاري. وإلا الصفر هذا في تفسيره أربعة أقوال، في تفسير صفر أربعة أقوال. القول الأول هو ما اختاره البخاري، قال: وهو داء يأخذ البطن. قالوا في تفسير هذا داء يأخذ البطن: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، هذا الثعبان الذي كان يظهر في البطن كنا نسميه حنش، نقول هذا بطنه فيها حنيشة. نعم، وهي أعدى من الجرب عند العرب، هذه عندهم أعدى من الإيش؟ من الجرب. فيكون هذا القول مناسب ليش؟ لا عدوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا سفر. فالإمام البخاري اختار هذا لأنه مناسب لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، فإذا ولا سفر، لأن هذا أيضا من باب ليش؟ العدوى. نعم، قال: فعلى هذا فالمراد بنفي السفر ما كانوا يعتقدونه فيه من العدوى. هذا قول. القول الثاني قال: وقيل المراد بالسفر الحية، لكن المراد بالنفي نفي ما كانوا يعتقدونه أن من أصابه قتله. فإذا الأول كانوا يعتقدون فيها إيش؟ أنها تعدي بإيش؟ بنفسها. وأما هنا فيعتقدون أن من أصابه قتله، فرد ذلك الشارع بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ الأجل. القول الثالث لا سفر، قال: وهو أن المراد به شهر سفر، وذلك أن العرب كانت تحرم سفر وتستحل المحرم، وهو النسيء الذي ذكره الله تبارك وتعالى، لأن الأشهر الحرم هي ماذا؟ ثلاث متتابعات وواحد مفرد. ثلاث متتابعات اللي هي إيش؟ ذو القعدة وذو الحجة وليش؟ وليش؟ والمحرم. ذو القعدة وذو الحجة من آخر السنة، والمحرم من أول السنة التي بعدها. فيصير عندهم الأشهر الحرم كم شهر؟ ثلاث أشهر متتابعات ممنوعين من الإيش؟ من الإجرام. فقالوا هذا مطول علينا، فيعتدون في الإيش؟ في المحرم، ويقولوا ها نخلي مكانه إيش؟ سفر. فيعتدون بعد شهرين لمدة شهر كامل يجرمون، وبعدين يأتون في شهر سفر ويقولوا سفر، هذا هو الإيش؟ هو الإيش؟ هو المحرم. فكأنهم أنسأوا وأخروا المحرم إلى إيش؟ إلى صفر. وهو الذي قال الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. اللي هو كم شهر؟ أربعة أشهر. يقولوا خلاص هذه الأربعة، لكنهم غيروها، غيروا مواضعها. لكن كما ترى إن هذا القول يعني لا يتسق، مع إيش؟ ها؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. القول الرابع قالوا والسفر أيضا وجع في البطن يأخذ من الجوع ومن اجتماع الماء الذي يكون منه الاستسقاء. قالوا هذا بسبب الإيش؟ هذا يسبب الجوع، داء يسبب الجوع. فإذا هذه الأقوال في لا سفر. فهذا باب ذكره الإمام البخاري. باب آخر ذكره البخاري في العدوى وهو باب 45 باب 45 في كتاب الطب. قال باب لا هامة، باب لا هامة، هذا باب 45. ثم كرره، وهذه من الفوائد، يعني هذا من المواضع التي الإمام البخاري كرر فيها الباب. قال باب لا هامة، هذا برقم 45، وبرقم 53 قال لا هامة أيضا. قال باب لا هامة. ما هي الهامة؟ طبعا هذا الصواب في نطقها أن الميم مخففة، لا هامة، وبعضهم قال لا هامة بتشديد الميم، لكن هذا التي بالتشديد يعني رواية ضعيف. الهامة بالتشديد اللي هي ذات الإيش؟ ذات السم. قال الهوام، وهي ذوات السموم، كما في الذكر المعروف أعوذ بكلمات الله الإيش؟ التامة من كل شيطان وإيش؟ وهامة. هامة يعني ذات الإيش؟ ذات السم. وأما هامة فقال هنا كانت العرب في الجاهلية تقول، هذا بالنسبة للهامة، كانوا يقولون إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة، وهي دودة فتدور حول قبره فتقول اسقوني اسقوني. ايش معنى اسقوني؟ يعني خذوا بايش؟ بثأر هذا المقتول. قال فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت. قال وفي هذا يقول الشاعر، وتأمل هذا الكلام البليغ، قال يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة تسقوني. فهمتم؟ يقول لو أنت ما تركتش شتمي ومنقصتي أضربك، أنا خلاص أقتلك حتى تخرج هامتك وتقول إيش؟ أسقوني، يعني خذوا إيش؟ خذوا بثأري. فإذا هذا قول عندهم، هذا في تفسير إيش؟ الهامة. قول آخر قالوا الهامة طائر من طير الليل، كأنه يعني البومة، الهامة يعني البومة، وكانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري. وهذا للأسف كان مشهورا، وما أدري الآن هل لا زال مشهور، هل لا زال مشهورا أم لا. إذا البومة جاءت إيش صوت البومة؟ شو اسمه علي؟ نعقت، فيقولون خلاص هذا البيت سيموت منه إيش؟ سيموت منه أحد، فكانوا يتشاءمون بها. فعلى هذا القول تكون مناسبة لإيش؟ ها؟ ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، لأن الطيرة هي ليش؟ التشاؤم، فيكون صفر مناسب للعدوى وهامة مناسبة ليش؟ للطيرة. قول آخر قال أبو عبيد كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، تصير هامة فتطير، فهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في هذا الباب فيما يتعلق بالهامة. طيب، وأخيرا الباب 54 قال باب لا عدوى، قال باب لا عدوى وهو الباب الذي يعنينا الآن. فإذا ذكر الإمام البخاري هذه الأبواب الأربعة فيما يتعلق بالعدوى. كذلك يمكنك أن تراجع ابن القيم في الطب النبوي من صفحة 213 إلى صفحة 219 ومفتاح دار السعادة المجلد الثالث من صفحة 362 إلى صفحة 384. ذكر الإمام مسلم في هذا الباب حديث أبي هريرة وحديثا آخر لأبي هريرة وحديثا ثالثا لأبي هريرة وحديث جابر ابن عبد الله. فإذن هذه أربعة أحاديث، أربعة أحاديث في هذا الباب. أما الحديث الأول فيرويه عن أبي هريرة أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسنان ابن أبي سنان، ويروي عنهما ابن شهاب الزهري، ويروي عن ابن شهاب ثلاثة يونس وصالح وشعيب. فهذا حديث أبي هريرة الأول. قال الإمام مسلم حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو المصري وحرملة بن يحيى واللفظ لأبي الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي قال أخبرني يونس قال ابن شهاب فحدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهو راوية أبي هريرة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا راوية أبي هريرة، عن أبي هريرة تحافظ الصحابة ومما ذكره ابن القيم في الرواية. أيها الإخوة هذه فائدة جليلة، هذه فائدة جليلة تجيب كيف إن أبي هريرة يعني صار الراوي الأول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى فوق 5000، وأبو بكر وعمر اللذان كانا لا يفارقان النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنهم العشرات من الأحاديث. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم على كل حال المصدر واحد، قال أبو بكر وعمر إنما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الكليات. الكليات، الكليات يعني إيش؟ يعني كليات الدين وقواعد الدين. وأما أبو هريرة وغيره فإنما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التفاصيل الجزئية. فيعني استفادة الإسلام بأبي بكر وعمر بلا شك أعظم من الاستفادة من أبي هريرة. وأنت لا تحسب أن يعني أبا بكر وعمر يعني هذه الأحاديث التي يحفظها أبو هريرة إنما نقلها حفظا، وجزاه الله خيرا عن أمة الإسلام أن بقيت هذه الأحاديث. هذه الأحاديث أبو بكر وعمر كان يعرفون هذه الأحاديث، وفهموا ما وراءها من القواعد والكليات وربوا عليها الأمة، فنقلوا للأمة هذه الكليات، هذه الكليات. فليست العبرة إذن بكثرة الإيش؟ بكثرة الرواية. ليست العبرة بكثرة الرواية، وإنما العبرة بالفقه والفهم، الفقه والفهم في الأحاديث. نعم. عن أبي هريرة حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. طبعا عرفنا العدوى، العدوى يعني الانتقال، والصفر عرفناه والأقوال فيه، وهامة عرفناها. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، كأنها الظباء جلدها وشعرها، يعني في منتهى الجمال ولا عيب فيها، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ في هذا الأعرابي، وخاصة أنه أعرابي، لاحظ فيه ماذا؟ أنه عنده إغراق في الإيمان بالإيش؟ بالإيش؟ بالعدوى. فبين له، أقره على وجود العدوى، ولكنه بين له أن هذا لا يكون إلا بإذن الله تعالى. قال: فيجربها كلها. قال: فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ هذا واضح جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أن هذا بإيش؟ إلى أن هذا بإذن الخالق القادر سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فمن أعدى الأول. الحافظ ابن حجر هنا يعلق على هذا، على هذا الجواب، قال هذا في باب 53، قال: وهو جواب في غاية البلاغة والرشاقة، وحاصله من أين جاء الجرب للذي أعدى بزعمه. هذا الذي أعدى اللي هو البعير الأجرب، هذا من أين جاءه الجرب؟ قال: فإن أجيب، فإن أجيب من بعير آخر لزم التسلسل. طيب هذا أعدى بعير آخر، طيب وهذا الآخر من أعدى بعير آخر، فيلزم ليش؟ التسلسل. قال: فإن أجيب من بعير آخر لزم التسلسل، أو سبب آخر فليفصح به. إما أن يقول أعدى بعير آخر، وإما أن يقول سبب آخر. طيب سبب آخر أفصح عنه. قال: فإن أجيب بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعى، وهو أن الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء، وهو الله سبحانه وتعالى. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعراب غافلا عن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فلفت انتباهه إلى هذا، وأقره على ماذا؟ على وجود العدوى. فيكون صلى الله عليه وآله وسلم أثبت جهة من العدوى وهي السبب، ونفى جهة أخرى وهي كونها مؤثرة بنفسها. قال: وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. الطيرة هي التشاؤم، وهذا سيأتينا. ولا سفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، بمثل حديث يونس، أي أن حديث صالح بمثل حديث يونس. في قصة الأعراب. قال وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سنان ابن أبي سنان الدؤني. سنان ابن أبي سنان الدؤني والذي قبله من رواية من؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن، لكن الذي قبله أيضا قال وغيره، قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وغيره، فأراد الإمام مسلم أن يبين لك واحدا من هؤلاء الغير وغيره، وهو من؟ سنان ابن أبي سنان الدؤن. أن أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى، فقام أعرابي فذكر بمثل حديث يونس وصالح، يعني شعيب ذكر بمثل حديث يونس وصالح. وعن شعيب عن الزهري قال حدثني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. هذا الحديث لا عدوى لم يروه أبو هريرة وحده وإنما رواه جماعة. تقول أحاديث العدوى رواها جماعة غير أبي هريرة. أنا أقول هذا حتى نجيب عن إشكال الآن. أبو هريرة ومن هنا يا آدم؟ السائب ابن يزيد. ثلاثة عند البخاري حديث أنس ابن مالك، وذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة جماعة آخرين. لعلنا نقف عليها، ذكر جماعة آخرين الحمد لله. سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله كما سيأتي وابن عباس هذا السادس وعمير ابن سلمة هذا مفتاح دار السعادة المجلد الثالث صفحة 363. فإذا هذا رواه غير أبي هريرة لا عدو. طيب الحديث الذي بعده وفيه إشكال يجاب عنه بمثل ما ذكرنا، أيضا يروي يونس وصالح وشعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقارب في اللفظ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. فإذا أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، حديث لا عدوى وحديث لا يورد ممرض على مصح. طبعا هذان الحديثان في الظاهر أنهما أنهما متعارضان، لأن الأول فيه نفي للعدوى وهذا يفهم منه إثبات العدوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما كلتيهما ولا كلاهما أو كليهما. فعندك كلتيهما قال الإمام النووي كذا هو في جميع النسخ كلتيهما بالتاء والياء مجموعتين والضمير عائد إلى الكلمتين أو القصتين أو المسألتين، لأن طبعا كلتيهما يعود إلى مؤنث. كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما يعني إيش؟ ها كلمة لا عدوى وكلمة لا يورد ممرض على مصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى. بعد ذلك أبو هريرة ما كان يروي إيش؟ لا عدوى، وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح، يعني كان يروي هذه الكلمة الثانية. قال فقال الحارث ابن أبي ذباب، وهو ابن عم أبي هريرة، قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر. قال أنت كنت بتحدثنا حديثين، صرت الآن تحدث بحديث واحد وهو لا يورد ممرض على مصح وترك لا عدو. فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة، ففيه جواز المماراة في العلم حتى ولو غضب أحد الطرفين، لكن كل واحد يلتزم بأدب الإيش؟ بأدب الاختلاف. لو التزمنا بأدب الاختلاف لا استفدنا كثيرا، طالما أن قصدك الحق وهو قصده الحق، فإذا إيش العيب في الاختلاف؟ قد يكون الاختلاف هنا نافعا ومهما. نعم نعم ما ذكرنا هذا. نعم قال الحارث قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك. قال لا ما أدرك. وهذه مسألة في المصطلح معروف أن الراوي إذا حدث بحديث ثم أنكره بعد ذلك، هل لا نروي عن هذا الحديث ولا نأخذ بروايته الأولى؟ فمنهم من قال نأخذ بالرواية الأولى لأن الراوي قد ينسى. نعم. وقال لا يورد ممرض على مصح. فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية. لما غضب صار يكلمه باللغة باللغة الحبشية، ما ندري شو قال له يعني. فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ بعد أن كلمه بالحبشية قال له أنت عرفت شو أقول؟ فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ يعني باللهجة الحبشية. قال لا. قال أبو هريرة قلت أبيت. أبيت يعني أن أقر بأنني حدثت بهذا الحديث الآخر. قال أبو سلمة ولعمري، هذا فيه جواز الحلف بإيش؟ ولا عمري، عمري يعني تعمير الله عز وجل لي، فيكون حلف بفعل الله، فيجوز الحلف بأسماء الله وصفاته وأفعاله. لعمري هذا مصدر مضاف إلى ياء المتكلم، عمري يعني تعمير الله لي. ولا عمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. فإذا أبو سلمة أيد من؟ ها الحارث ابن أبي ذباب. قال فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. أما بالنسبة للنسخ فنقول لا نسخ إلا بإيش؟ إلا بدليل. فبقي ماذا الاحتمال الآخر وهو ماذا؟ أنه نسي. ما أحد يقول نسخ إلا بهش إلا بدليل، وهو معرفة التاريخ أو النص على النسخ، النص على النسخ أو معرفة التاريخ إن هذا متقدم وهذا متأخر. قال حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن حميد. فإذا نقول أبو هريرة نسي، والدليل على هذا ماذا أيها الإخوة؟ ما سطرناه الآن أن أبا هريرة لم يتفرد برواية لا عدوى، بل شاركه في ذلك ستة من الصحابة. فإذن يكون أبو هريرة إيش؟ نسي. معانا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مجلس وقال إيش؟ من بسط ثوبه فيعني لا يضمه حتى أنتهي من مقالتي هذه فلا ينسى من ذلك شيئا، فبسط أبو هريرة ثوبه. فبعض العلماء قال من مقالتي هذه يعني الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ليش في هذا المجلس، منهم من قال هذا. أو يمكن أن يكون النسيان يعني محمول لا ينسى يعني إلا في النادر، إلا في ليش إلا في النادر. قال حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن حميد. قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعد. قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى، ويحدث مع ذلك ولا يورد الممرض على المصح. أشوف سبحان الله، الحمد لله أنهما اجتمعا، نقول الحمد لله على اجتماع هذين الحديثين. فإن الأول وهو إيش؟ وهو لا عدوى فيه إثبات الأقدار، والثاني فيه إثبات الأسباب كما في حديث الطاعون تماما، إذا وقعوا أنتم بأرض فلا تخرجوا منه فرارا منه، هذا إثبات الإيش؟ الأقدار. طيب وإذا وقع بأرض فلا تقدموا عليه، هذا في إثبات الإيش؟ الأسباب. قال بمثل حديث يونس. قال حدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. الحديث الثاني لأبي هريرة وهو من طريق أخرى، قال حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، هذا طريق أخرى، عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء، هذا جديد، لا نوء. النوء هو قولهم مطرنا بنوء كذا، وينسبون هذا إلى الإيش؟ إلى النوء. فما أحسن هذا الحديث في صيانة حمى العقيدة، فإن العقيدة قائمة على إثبات الأقدار والأسباب، الإيمان بالأقدار وإثبات الأسباب. ولذلك اعتنى ابن القيم يعني ببيان هذا في نهاية مبحث لا عدوى، اعتنى جدا ببيان هذا في نهاية المبحث. نعم، هذا في صفحة أيها الإخوة صفحة 376. قال وعندي في الحديثين مسلك آخر، هذا الذي دندنا حوله، يعني في حديث إثبات العدوى ونفي العدوى. قال: وعد في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل. قال: فإن العوام كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل، قال: فأعلمنا سبحانه وتعالى أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدوام. قال: وعلى هذا، يعني موضوع الأقدار والأسباب، قال: وعلى هذا قيام مصالح الدارين. تصور أن واحد لا يعترف بالأسباب، شو بيسوي؟ نايم. طيب واحد لا يعترف بالأقدار شو بيسوي؟ تلاقيه فرعون يقول لك: أنا اللي بسوي كل شيء. فعلى هذه المسألة الأقدار والأسباب عليها مصالح الدارين. قال: بل الخلق والأمر مبني على هذه القاعدة، فإن تعطيل الأسباب، تعطيل الأسباب كما فعلت الأشاعرة وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا. قال: والاعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق عز وجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد، وخروج عن حقيقة التوحيد. ولذلك المعتزلة والقدرية خرجوا عن حقيقة ليش؟ التوحيد. قال: وإثبات مسبباتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثبات للخلق والأمر، للشرع والقدر، للسبب والمشيئة، للتوحيد والحكمة. نعم. فإذا الموضوع شوف، لا عدوى، لا هامة، لا نوء، لا صفر، هذا كله حماية لإنس، حماية للعقيدة، وأن كل شيء بقدر، وأن ما جعله الله تبارك وتعالى سببا نجعله سببا. هو لماذا انفتح باب الشرك؟ تلاقي اللي معلق تميمة، واللي معلق هذا شيء في يده، واللي مسوي خمسة وخميسة في السيارة، واللي معلق أسهم حديدية على مؤخرة السيارة هذه تشخشخ وهي ماشية. كل هذا من إيش؟ كل هذا من جعل ما ليس سببا سببا. ما جعله الله تبارك وتعالى سبب نجعله سبب، وأما أن نجعل أسبابا لم يجعلها الله تبارك وتعالى أسباب فهذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. الحديث الذي بعد ذلك حديث جابر، وهو مروي عنه من ثلاث طرق: من طريق أبي خيثمة ويزيد التستري وابن جريج، كلهم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. قال الإمام مسلم: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا إيش؟ غول. هذا جديد. إذن كم شيء الآن يا آدم؟ عدوى، صفر، هامة، نو، غول، خمس. ما هو الغول؟ قال عندك الإمام النووي في الشرح، قال: جمهور العلماء كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشياطين، فتتراءى للناس وتتغول تغولا يعني تتلول لهم فتضلهم عن الطريق فتهلكهم. هذا الناس يسمونه عندنا الوارد، يقول لك جاءه الوارد، هذا قبل أن تدخل الكهرباء إلى القرى كان يصبح واحد يقول جاء الوارد وأخذني ويطلعني للسماء وينزلني وتوهني ورجعني، فهذا كله من الإيش؟ هذا كله من الأوهام، وهو من لعب الشياطين ببني آدم عندما يضعف إيمانهم ويقل ذكرهم لله تبارك وتعالى. قال: وقال آخرون ليس المراد بالحديث نفي وجود الغيلان، وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها. صحيح، فالغول موجود، قال لا غول يعني لا تستطيع أن تضل أحدا. طيب هل يدخل في هذا، هل يدخل في هذا أن واحد يدعي يقول الجن أخذتني؟ ما يدخل. الممنوع هو ماذا؟ أنه يدعي أن الجن تضلهم بالتوه، لكن لو ادعى أن الجن أخذته وعاش عندهم مدة فهذا وقع، هذا وقع يا علي في عهد عمر رضي الله عنه كما في الإرواء برقم 1709. قصة عجيبة، 1709 في الإرواء، حديث 1709 وهو صحيح، أخرجه البيهقي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن، الجن أخذوه إيش؟ سبيا، ففقد. فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصت عليه القصة، قالت الرجل خرج وما رجع، فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد، فأمرها أن تربص 4 سنين. هذه سنة صحابية، أن الرجل إذا غاب عن امرأته ولم يعرف أين ذهب فتتربص امرأته كم؟ 4 سنين. فلما مضت 4 سنين أتته فأخبرته فسأل قومها فقالوا نعم، فأمرها أن تتزوج فتزوجت، فجاء زوجها المسبي يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته؟ فقال له إن لي عذرا يا أمير المؤمنين، قال وما عذرك؟ قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن، فلبثت فيهم زمنا طويلا فغزاهم جن مؤمنون، غزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون، فقاتلوه فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا، فسبوني في من سبوا منهم، فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك، فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي، فاخترت القفول إلى أهلي. قال فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي، فاخترت القفول إلى أهلي، فأقبلوا معي الجن المؤمن، أما بالليل فليس يحدثوني، وأما بالنهار فعصى أتبعها. بالنهار يقول شوف عصى وأنا أتبع العصى وأمشي وراءها. فقال له عمر رضي الله عنه فماذا كان طعامك فيهم؟ في هؤلاء الأولين الذين سبوه. قال الغول، مش الغول، الغول. والغول هو الموز الطلح. قال الغول: وما لم يذكر اسم الله عليه، وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الجدف أو الجدف. قال قتادة: والجدف ما لا يخمر من الشراب، الشراب المتروك بدون تغطية، هذا شراب ليش؟ شراب الجن. قال: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته. قال له: يا ترجع للمرأة يا تأخذ ليش؟ الصداق. فهذا يعني لا نقول إن هذا يدخل في الغول وهو التتويه، لأن هذا هذه أوهام، هذه أوهام، كما أن الطيرة أوهام. فهذا الذي عناه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا غول، فليس دين الإسلام دين أوهام، وإنما الأوهام في غير الإسلام. أي والله الأوهام أيها الأخوة في غير الإسلام، الأوهام في اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية وغيرها من هذه الأهواء، ولا نقول أدياء، هذه ليست أدياء، الدين واحد وهو الإسلام. فما كان الإسلام أبدا يعني مبنيا على الأوهام والخرافات، على الأوهام والخرافات التي تكثر في أهل البدع. فهذا هو المراد بلا غول. نعم. قال: وحدثنا عبد الله بن هاشم ابن حيان قال: حدثنا بهز قال: حدثنا يزيد وهو التستري قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا غول ولا صفر. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر، سمع فانتفت العلة، لأن أبو الزبير مدلس، فهنا صرح بالسماع، أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا سفر ولا غول. قال: وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا فسر لهم قوله ولا سفر، فقال أبو الزبير: السفر البطن. نعم. فقيل لجابر: كيف؟ قال: كان يقال دواب البطن تقول، وهذا الذي اختاره البخاري في الباب كم؟ أي باب؟ الباب 25، هذا الذي اختاره البخاري في الباب 25. قال: ولم يفسر الغول. قال أبو الزبير: هذه الغول التي تغول، وقد عرفناها. طيب، بعد أن تبين لنا هذا الباب، وأظن والحمد لله أنه صار واضحا، نتعقب الإمام النووي في بعض النقاط، وكذلك الحافظ ابن حجر، وذلك لما يعني لما نشأ عليه من بعض التمشعر الغير مقصود أيها الإخوة. فتجد في كلام الإمام النووي والحافظ ابن حجر يعني بعض التماشعر وهو غير مقصود. نعم، ولو كان مقصودا ما ذكر ما ذكروا غيره، وإنما يذكرون يعني الأقوال في ذلك. فعندك في شرح الإمام النووي قال في الجمع بين حديث إثبات العدوى ونفيها، قال جمهور العلماء يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان. قالوا وطريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. الصواب أن يقال لا بإذن الله تعالى، بإذن الله، لأن الأشاعرة ماذا يقولون؟ ها؟ يقولون هذا فعل الله وينفون الأسباب، ينفون الأسباب. وإنما الصواب أن يقال بإذن الله تعالى كما في القرآن، وما هم بضارين به من شيء إلا بإيش؟ إلا بإذن الله. فهذا هو تعبير القرآن، ما قال الله تعالى إلا بفعل الله. قال وأما حديث لا يولد ممرض على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة، في العادة، وهذا ذكرناكم به من قبل في كلام المازري، يقولون ما يحصل الضرر عنده، فهم يقولون يعني النار تحرق عند ليش؟ عند اقترانها بالخشب، عند الاقتران. يقولون أجر الله العادة إن النار لو اقترنت بالخشب فالخشب إيش؟ يحترق. خلاصة كلامهم أنهم ينفون كون النار سببا لليش؟ للإحراق، ويعبرون عن هذا بهذا الكلام، يقولون في العادة. قال ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره، أما قدره فنعم بإذنه سبحانه، وأما الفعل ففيه ما فيه. قال فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها، ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله. شوف الإمام النووي مرة يقدم الفعل على القدر، ومرة القدر على الفعل. نعم، فهذا مما ينبغي التنبه له. وأما الباقي لا سفر لا غول لا نوء، كل هذا بيناه. عندك في قوله، عند قوله لا غول، قال وفي الحديث الآخر إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان. هو الإمام النووي ذكر هذا الحديث حتى يثبت وجود ليش الغول. نقول الغول موجود، لكن المنفي ما هو؟ أنه يضل الناس ويتوه الناس، هذا هو المنفي. فهذا الحديث ضعيف، في ضعيف الجامع 436، رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة. قال وفي حديث أبي أيوب، هذا صحيح في صحيح الترغيب 1469، قال كان لي تمر في سهوة وكانت الغول تجيء فتأكل منه. فهذا فيه إثبات لإيش؟ الغول، هذا إثبات لوجودها. وإنما المنفي هو إيش؟ تضليلها وتتويهها للناس. نعم، عندك أيضا في آخر شرح هذا الباب قال فمعنى الحديث لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح، لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة. فتنتبه دوما لكلمة الإيش؟ العادة هذه. نعم، فهذا ما ذكره الإمام النووي. طيب، عندك أيضا الحافظ ابن حجر في باب 54 أو في باب 53 في باب 53 قال: وقد تقدم وجه الجمع بينهما، يعني بين حديث إثبات العدوى ونفي العدوى، وحاصله أن قوله لا عدوى نهي عن اعتقادها، وقوله لا يورد سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى. هل نحن نعتقد العدوى ولا لا؟ نعتقد أنها إيش؟ أنها سبب، فهذا هو الاعتقاد الصحيح في العدوى، وإنما الممنوع أن تعتقد أنها مؤثرة بإيش؟ بنفسها. قال: أو خشية تأثير الأوهام. هذا جيد، أو خشية تأثير الأوهام. فالحاصل أن قول الحافظ خشية الوقوع في اعتقاد العدوى هذا كلام مجمل، لأننا نعتقد في العدوى ولا نعتقد، نعتقد أنها سبب ولا نعتقد أنها إيش؟ مؤثرة بنفسها. فقول الحافظ خشية الاعتقاد في العدوى هذا أيضا فيه نفي للإيش؟ نفي للأسباب، لأنه كلام مجمل، فهذا مما يعني ينبه عليه. وأما ابن القيم رحمة الله عليه فطبعا ذكر هذه الأحاديث. أول شيء ذكر الأحاديث التي فيها الأمر بتجنب العدو، فمنها لما جاء رجل مجذوم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع قد بايعناك. فهذا فيه هذه أحاديث الأسباب، وقال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. المجذوم هذا شيء يتعلق بتغيرات في الكبد، فيترتب عليها ضعف في الأعصاب، فتضعف الأطراف هذه ولا تزال تضعف حتى تتآكل، وهذا مرض معدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم. كيف طريقة العدوى؟ لأن رائحة يعني جوف المجذوم تكون سببا في الإيش؟ تكون سببا في العدوى، حتى إن الرجل المجذوم يعدي امرأته عند مخالطتها وجماعها. وذكر أيضا: لا تديم النظر إلى المجذومين. لقيت واحد مجذوم لا تقعد تركز النظر فيه، هذا حديث صحيح. لا تديم النظر إلى المجذومين، هذا في الصحيح 1064. وأيضا لا يورد ممرض على مصحف. هذه أربعة أحاديث في إثبات الإيش؟ في إثبات الأسباب وتجنب العدو، ففي إثبات للعدو. ثم ذكر مجموعة الأحاديث الأخرى التي فيها نفي العدوى، وجمع بينها، وذكر في ذلك يعني ثمانية أوجه، المختار منها ما ذكرنا لا عدوى، هذه حماية لإيش؟ حماية للقدر، حماية للقدر، وأنه لا شيء يؤثر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والأحاديث التي فيها إثبات الأسباب هذه فيها مشروعية الأخذ بالأسباب، مشروعية الأخذ بالأسباب. فذكر رحمه الله يعني ثمانية أقوال في الجمع بين هذه الأحاديث، أحسنها الذي ذكرناه في أول الباب. وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالعدوى، ونبدأ إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في فيما يتعلق بالتشاؤم والتطير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.